أعطانا الشيطان فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا المستثنى من إغواء الشيطان وعدم دخول في غواية الشيطان هم عباد الرحمن العباد المخلصون. فالشاهد أنه وصفهم بالعبودية التي هي أشرف المقامات في حق المكلفين، أن يعبدوا الله عز وجل ويخضعوا له ويذلوا. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والشيطان أيضا عرف ذلك حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذا أمر ظاهر وسيأتي له مزيد تقرير في أن أفضل ما يشرف به المكلف وأعز ما يتطلع إليه أن يكون عبدا لله حقيقة، أن يكون خاضعا وأن يكون ذليلا وأن يكون منقادا لله في اتباع أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وظهور مظهر الطاعة والانقياد في سلوكه صلاة وصياما وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ورحمة بالمساكين وقياما بالسائل ومن، فإن هذا هو حقيقة العبادة. وبه يستحق العبد أن يوصف بالعبودية وينال شرف العبودية، وبخاصة إذا تأملنا مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر أوصاف، أوصاف كثيرة متعددة. من امتثلها وتمثل بها وانقاد لها حق عليه أن يكون عبدا منقادا لله، واستحق هذا الشرف الكريم وهذا الوصف النبي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا أصيب الإنسان بإغماء لمدة 3 أيام فكيف يقضي الصلاة الفائتة؟ هل يقضيها متتابعة وكيف يبدأ؟ أم يقضيها مع كل وقت حاضر أو مع كل وقت حاضر وقت فائت أو مثله فائت؟ إذا أغمي عليه 3 أيام مثلا ثم أفاق فنعم عليه أن يقضي. يبدأ طبعا بالوقت الذي لم يصليه، كما لو كان أغمي عليه في الضحى مثلا وكان قد صلى الفجر فمعلوم أنه يبدأ بصلاة الظهر، يبدأ بصلاة الظهر، وهذه يؤديها متوالية إذا أمكن، ولا يحتاج إلى أنه يصلي كل فرض مع الفرض الحاضر، لا، يصليها متوالية، وإذا شقت عليه لا مانع أن يوزعها، لكنه لابد أن يصليها مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا حتى يأتي على 3 أيام كلها أو 5 أو 6 على حسب الأيام التي أغمي فيها. كيفية سجود السهو؟ سجود السهو إذا سهى الإنسان في صلاته بأن أتى بفعل زائد أو أنقص فعلا فإنه عند انتهائه من الصلاة وقبل السلام يسجد سجدتين، أو كذلك إذا شك هل أتى بفعل، شك في زيادة أو شك في نقص أو زاد فعلا أو نقص، فإنه ثم تذكر يعني فإنه يأتي بالناقص إذا كان نقص، خاصة إذا كان ركنا فإنه لابد أن يأتي به وبما بعده، وإذا كان واجبا فإنه يجبره السهو. يجبره سجود السهو كما لو نسي التشهد الأول. ماء المرأة هل ينقض الوضوء؟ وإذا حصل أثناء الصلاة هل تعيد؟ الأصل أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء سواء كان من رجل أو من امرأة. فالخارج من فرج المرأة إذا كان ليس الرطوبة المعتادة، الرطوبة المعتادة هذه أولا هي طاهرة، والأمر الثاني لا تنقض، لكن إذا كان سيلان يخرج فعلا سائل فإن هذا الأصل أنه ينقض الوضوء. أما إذا كانت مبتلاة حيث أنه كسلس البول لا ينقطع، فإن هذه تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حالها. نقول تأمين النقود في شركة إسلامية للاستثمار ويتعمل مضاربة إسلامية وتعطي فائدة بدون شروط ورأس المال محفوظ. شركات التأمين هي ليس الأصل فيها أنها للربح، حتى الشركات الإسلامية يعني الأصل في الشركة، شركات التأمين أو مؤسسات التأمين ليست للربح وإنما للتأمين على الأشياء، على البضائع، على السيارات، على غيرها. فغالبا المشارك أو الذي يؤمن يدفع أقساطا شهرية أو غيرها على حسب الاتفاق، وإذا حصل عطب أو تلف في هذا الشيء المؤمن عليه فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض أو بالإصلاح أو بالاستبدال على حسب الاتفاق وعلى حسب ما جرى من عقد. ومعلوم أن شركات التأمين التجارية هذه محرمة ولا تجوز، شركة التأمين التجاري. لكن هناك أنواع من التأمين كالتأمين التبادلي أو التأمين الاجتماعي ونحو ذلك، هذه كثير من العلماء أجازوا ذلك على اعتبار أنه ليس مقصوده هو الربح وإنما المقصود هو التعاون، فهذا أجازه كثير من العلماء المعتبرين. أما التأمين التجاري فهذا لا يجوز. شركات التأمين الإسلامية حرصت أن تتلافى قضية التأمين التجاري وأن فعلا تقوم على أساس التعاون على البر والتقوى، فالذي يبدو الله أن الظاهر أن تصرفها جائز، وبخاصة أيضا أنها تقوم عليها لجان شرعية وعلماء، فلعل الدخول فيها لا حرج فيه إن شاء الله، وإن تبين شيء بعينه فينبغي أن يسأل عنه. قابلت أحد أصدقائي في الحرم فأقسمت برب البيت إن أنا ذكرتكم بالدعاء في الحرم وأنا ذكرت بعض وتركت بعض والمطلوب مني وأنا حلفت ولكن لم أدعو البعض. كان الصيغة غير واضحة يعني صيغة السؤال، لكن الذي يبدو لي الذي فهمت من السؤال هو أنك أقسمت بأنك إذا ذكرتهم أن تدعو لهم، ثم أنك ذكرت بعضهم ونسيت البعض، الذي يبدو أنه لا حرج عليك، أنه لا حرج عليك لأنك أنت قيدت بأنك من تذكره تدعو له، فكل من ذكرته تدعو له، ولو إذا نسيت فلا حرج إن شاء الله. وإن كان لا ينبغي الإنسان يجعل الله عروة ليمينه ويكون حلافا كثير الحلف، هذا لا ينبغي. من أين يحرم أهل مكة على الصحيح؟ إذا كان حجا فيحرمون من بيوتهم ومن منازلهم، وإذا كان عمرة فيحرمون من أدنى الحل. هل السعي متعلق بالطواف التطوع؟ لا، الطواف هو الذي يؤدى تطوعا بمفرده بوحده، أما السعي فلا يكون إلا مع نسك حج أو عمرة. ما هو حكم تعليق الصور على الصدور في المسجد الحرام؟ في المسجد الحرام وفي غيره لا يعلق الإنسان صورا على صدره، لا في نفسه ولا في أطفاله ولا أولاده. ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا وأن يبتعدوا عن هذا وأن يكون بينهم وعي في هذا، لأن هذه من الأمور المنهي عنها. توفيق الله تعالى علي أننا نحضر الحلقات الدراسية، فهل إذا ذكرت أن لغيري من إخواني ممن لي بهم قرابة نسب أو دين أنني أحضر هذه الحلقات فهل هذا يكون رياء؟ مع العلم أنني ذكرت ذلك لهم لقوله تعالى فأما بنعمة ربك فحدث. وإذا كان من هذا الباب فعلا وأنك متشجع أو أنك تدعوهم وترغب أن يكونوا مثلك وأن تنبع عندهم الرغبة كما نبعت فيك فهذا طيب، أما إذا كنت تتحدث فعلا، لأن الرياء عمل قلبي، الرياء عمل قلبي، والتحدث بنعمة الله أمر مطلوب. فإذا كان مقصودك هو التحدث بنعمة الله والفرح بما أنت فيه والرضا بهذا الخير الذي تشعر أنك قد أعانك الله عليه فهذا خير كثير. أما إذا كان مقصودك الرياء ومقصودك إظهار للناس أنك تحضر عند المشايخ أو تحضر في الوقت الفلاني مثلا بعد العشاء بعد المغرب بعد الفجر لتري الناس أنك تكون في تلك الأوقات في المسجد، فهذا معلوم أن العمل الرياء عمل قلبي. فما دام أنك مطمئن إلى قلبك وأن المقصود منك هو التحدث بنعمة الله وإظهار الرضا والشكر لله عز وجل على ما من به عليك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. ومع هذا الإنسان أيضا ينبغي أن يكون يحاسب نفسه وأن يتحاشى، قد يكون يتحاشى الإكثار من الحديث في مثل هذا، وإنما يتحدث إلى من يأنس به ويطمئن إليه من أصدقائه وبطانته سواء كانوا أقارب أو كانوا زملاء علم وتحصيل. هذا يسأل عن رؤية منامية. أنا لا أفسر الرؤى المنامية. ما حكم الإعداد للجهاد؟ هل هو فرض عين أم لا؟ وما الحكم في إذن الوالدين؟ وإذا مات هل يحسب شهيدا أم لا؟ لا شك أن الإعداد للجهاد مطلوب. الله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ينبغي أن تكون الأمم مستعدة طوال الوقت وأن تعد أبنائها وأن تجهز أبنائها، لكن الذي يبدو أن الإعداد لا يكون لجميع الناس إلا على حسب الحاجة، فإذا أعد من يكفي معلوم أن هذا كافي. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، فإذا أعدت الأمة من ترى أن فيه الكفاية فإن هذا كافي، ولو أعدت الجميع فهو أمر طيب. وهذا قد تكون إلى حد ما مسؤولية الإمام أو مسؤولية الدولة ونحو ذلك. والجهاد حينما يكون فرض كفاية فإنه لابد فيه من استئذان الوالدين، إذا كان لمن يرغب الجهاد والدان فإن عليه أن يستأذنهما، ولو أنه ذهب من غير استئذان ثم جاهد فلا شك أنه مخطئ وآثم، ولكن لعله يحسب له الجهاد وأن استشهد فلعله أن يكون شهيدا ففضل الله واسع، لكنه مخطئ وآثم في عصيانه لوالديه أو عدم استئذانه والديه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.